بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني علم البيان. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من حديثه على القسم الأول وهو علم المعاني، شرع يتكلم على القسم الثاني وهو علم البيان. ومن أهل البلاغة من يقدم البيان على المعاني، ومنهم من يعكس فيقدم المعاني على البيان. ولا شك أن البيان والمعاني مقدمان على علم البديع، لأنهما يحتاج إليهما في نفس البلاغة، بخلاف تعلق البديع بالبلاغة فإنه من باب التبع، من باب التبع. ذكر ذلك السعد رحمه الله في المجلد الثالث 256، الثالث 256. ويطلق على البلاغة عموما اسم البيان، كما نبهنا على هذا مرارا، كما يطلق عليها علم المعاني. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. البيان المراد به الكلام البليغ، فيدخل فيه المعاني، ويدخل فيه البيان الاصطلاحي، ويدخل فيه البديع. ولنا رجع إلى هذا الحديث إن شاء الله تعالى قريبا. قال رحمه الله تعالى: علم البيان قال: البيان لغة الكشف والإيضاح والظهور. واصطلاحا البيان في اللغة الكشف والإيضاح والظهور. قال في الحاشية، الحاشية الثانية، قال: فإن كان معنى البيان الإيضاح كان متعديا، وإن كان بمعنى الظهور كان لازما. يقال: بينت الشيء، هذا متعدي أم لازم؟ بينت الشيء متعدي، فالمتعدي بمعنى الإيضاح، أوضحته. قال: أوضحته. وبان الشيء لازم بمعنى ظهر واتضح. قال: ظهر واتضح. وكذلك تقول: أبنت الشيء وأبان الشيء. وكذلك بينت الشيء أظهرته، وبين الشيء ظهر. وكذلك تبينت الشيء وتبين الشيء. تبين خطأ مطبع عندنا، تباين، صواب تبين. قال: وكذلك تبينت الشيء وتبين الشيء، واستبنت الشيء واستبان الشيء. فهذه الأفعال جميعها تتعدى وتلزم، والمتعدية بمعنى الإيضاح، واللازمة بمعنى الظهور. قال رحمه الله: بمعنى واحد استبنت الشيء واستبان الشيء. قال: والتبيان بالكسر البيان والكشف والإيضاح. قال المؤلف رحمه الله: البيان لغة الكشف والإيضاح والظهور. واصطلاحا أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض. أصول وقواعد، وبعضهم يعبر بدل قوله أصول وقواعد فيقول: علم يعرف به، صاحب التلخيص عرفه بقوله علم يعرف به إلى آخره. والمؤلف رحمه الله عدل عن كلمة علم إلى أصول وقواعد. قال: واصطلاحا أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض، بطرق لا يلزم أن لا يسمى بيانا إلا إذا تعددت الطرق، بل سلوك طريق ولو طريق واحدة في إيراد الشيء يسمى بيانا. فقوله بطرق، قال ابن السبكي: لو قال المصنف، وكلامه على تلخيص الخطيب، على تلخيص الخطيب القزويني، قال لو قال المصنف بإحدى طرق، لو قال المصنف بإحدى طرق لشمل الإيراد الواحد، لشمل الإيراد الواحد وكان أحسن، وكان أحسن. أفطنتم لوجه الحسن والأحسنية؟ لأن قوله إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض هذا يوهم أن لا يكون بيانا إلا إذا ورد المعنى الواحد بصورتين أو أكثر، بطريقين أو أكثر، وليس الأمر كذلك، بل إيراد المعنى ولو بطريق واحدة من هذه الطرق يسمى بيانا، يسمى بيانا. المجلد الثالث 262، المجلد الثالث 262 من عروس الأفراح الذي هو ضمن شرح التلخيص، كتاب ابن السبكي هو عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. قال المؤلف رحمه الله: واصطلاحا أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض، في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. قوله في وضوح، تقول بأن يكون بعض الطرق، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة على المعنى، وبعضها أوضح، وبعضها أوضح، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه أي على المعنى، وبعضها أي بعض الطرق أوضح، والواضح خفي بالنسبة إلى الأوضح، والواضح خفي بالنسبة إلى الأوضح. السعد الثالث 259. لأنه لو كان خفيا غير واضح لا يكون بيانا ولا يكون بلاغة، لأن شرط البلاغة الفصاحة، وكذلك أيضا السلامة من التعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي وخفاء الدلالة، كل هذه عيوب. فإذا البيان، الطرق المختلفة التي بعضها أوضح من بعض، هي تتفاوت بين واضح وأوضح، وليس فيها خفي بمعنى أنه يعسر فهمه ويغيب إدراكه. قال رحمه الله: قال في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. قال: فالمعنى الواحد يستطاع أداؤه بأساليب مختلفة في وضوح الدلالة عليه، فإنك تقرأ في بيان فضل العلم مثلا قول الشاعر، وبدأ يذكر شيئا. طيب قال رحمه الله: فإنك تقرأ في بيان فضل العلم مثلا قول الشاعر: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، وكلمة الخسيس غير مناسبة، كلمة الخسيس هنا غير مناسبة. لأن الخسة ذم لازم لصاحبه، بخلاف ما لو قال مثلا بدل الخسيس أتى بعبارة أخرى. كلمة الوضيع أحسن منها، من حيث لو قال مثلا: العلم ينهض بالوضيع إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب، هذه أحسن منها، ورب كلمة هي أحسن منهما، تؤدي معنى الضعف وعدم الشرف، وماذا بارك الله فيك، تكون أحسن من تينك الكلمتين. قال رحمه الله: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. وقوله بالفتى المنسوب أي صاحب النسب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والعلم من أفضل الأعمال لمن صلحت نيته. قال رحمه الله: ثم تقرأ في المعنى نفسه كلام الإمام علي كرم الله وجهه. تخصيص علي رضي الله عنه بهذه الجملة كرم الله وجهه، هذا ليس عليه عمل السلف، وإنما اشتهر عند بعض الناس، وليس الأمر كذلك باعتبار التخصيص، بل يقال الأولى أن يقال في حقه رضي الله عنه كما يقال في حق من هو خير منه، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رضي الله عنه، رضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عمر، ورضي الله عن عثمان. قال الله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فرضي الله عنه أولى. ولو قال قائل كرم الله وجهه باعتبار أنه لم يسجد لصنم فكرم الله وجهه، فيقال كذلك أيضا بعض الصحابة أو جملة من الصحابة شاركوه في هذه المزية وفي هذه الفضيلة، فلا اختصاص لعلي رضي الله عنه بهذا عن غيره. وهذا أمر، وأمر آخر أن الكلام المذكور يشبه أن يكون موضوعا، يشبه أن يكون موضوعا. قال رحمه الله: ثم تقرأ في المعنى نفسه كلام الإمام علي رضي الله عنه أو كرم الله وجهه، قال: العلم نهر والحكمة بحر، والعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفن النجاة يسيرون، والكذابون يسيئون ولا يحسنون. هذه كان رقم 6 لو كان موجود. قوله العارفون هذا إشارة إلى العارف في اصطلاح الصوفية، وهو السالك في طريق الحقيقة والبحث عن الحقيقة أو شيء من هذا، وهذا لم يكن معروفا في زمن السلف رضوان الله عليهم، وإنما ظهرت الصوفية في قرن التابعين، أواخر قرن التابعين ومن بعدهم، لم تكن الصوفية معروفة عند الصحابة ولا في قرن الصحابة رضي الله عنهم. فهذا صبغة الوضع ظاهرة عليه، لم نجد له سندا، وصبغة الوضع ظاهرة عليه. قال رحمه الله: فتجد أن بعض هذه التراكيب أوضح من بعض، كما تراه يضع أمام عينيك مشهدا حسيا يقرب إلى فهمك ما يريد ما يريد الكلام عنه من فضل العلم، فهو يشبهه بنهر، ويشبه الحكمة ببحر، أي أن الحكمة ماذا بارك الله فيك، أعظم أثرا وأدق مسلكا من العلم. قال ويصور لك أشخاصا طائفين حول ذلك النهر، هم العلماء، ويصور لك أشخاصا غائصين وسط ذلك البحر، هم الحكماء، ويصور لك أشخاصا راكبين سفنا ماخرة في ذلك البحر للنجاة من مخاطر هذا العالم، هم أرباب المعرفة، يعني أصحاب التصوف. وهذا الأمثلة التي ذكرها صاحب البلاغة أو صاحب البلاغة الواضحة في آخر الكلام على البيان، عند أن ذكر أمثلة كثيرة للكرم، أن الكرم يأتي شخص فيأتي به في سياق التشبيه، والآخر في سياق التشبيه البليغ والتشبيه المرسل والتشبيه إلى آخره. تلك الأمثلة أوضح وأحسن من هذا، ويمكن أن يؤتى بدل الكرم بالعلم بأمثلة كثيرة، إلا أن أمثلة المصنف هنا ضعيفة. قال رحمه الله: ولا شك أن هذا المشهد البديع يستوقف نظرك ويستثير إعجابك من شدة الروعة والجمال المستمدة من التشبيه بفضل البيان الذي هو سر البلاغة. قال: وموضوع هذا العلم الألفاظ العربية من حيث التشبيه والمجاز والكناية. إذن مباحث علم البيان ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية، هذه مباحث علم البيان، ثلاثة مباحث. وهل التشبيه مقدمة للفن أو مبحث مستقل؟ الصحيح أنه مبحث مستقل بنفسه، وإن كان مقدمة للمجاز، لأن المجاز ينبني على التشبيه، إلا أن التشبيه أصل بنفسه ليس مجرد مقدمة، هو أصل بنفسه، مبحث مستقل بنفسه، ومع ذلك هو توطئة وتمهيد للمجاز. أما قول من قال إنه مجرد مقدمة للمجاز، هذا ليس كذلك، فإن كثيرا من البيان والأساليب العربية الرائقة والمعاني البليغة الواضحة الجميلة الجذابة تدرك في التشبيه. فإذا التشبيه قسم مستقل برأسه. قال الدسوقي رحمه الله: التشبيه باب مستقل لذاته، لأن الاختلاف في وضوح الدلالة وخفائها. التشبيه باب مستقل لذاته، لأن الاختلاف في وضوح الدلالة وخفائها موجود فيه، موجود فيه، فإذا انطبق عليه تعريف البيان. المجلد الثالث 290. قال رحمه الله: وواضعه أبو عبيدة الذي دون مسائل هذا العلم في كتابه المسمى مجاز القرآن. هذا فيه نظر، نعم، قوله واضعه باعتبار، هم أخذوا هذا باعتبار اسم الكتاب، أن كتاب أبي عبيدة اسمه مجاز القرآن، والمجاز نوع من أنواع البيان، فقالوا أبو عبيدة هو واضع البيان، لأنه ذكر مجاز القرآن. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقول عند قوله مجاز القرآن، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى السابع صفحة 88، قال وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه الذي هو مجاز القرآن، ولكن لم يعني بالمجاز ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وإنما عنا بمجاز الآية. قلنا ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، ما يعبر به عن الآية. إذن أبو عبيدة عنا بقوله مجاز القرآن ما عنا غيره ممن ألف في وقته بقوله معاني القرآن. الزجاج ألف كتابا سماه معاني القرآن، وهكذا غير واحد يؤلفون في معاني القرآن. أبو عبيدة سمى كتابه مجاز القرآن، أي ما يعبر به عن الآية، ولذلك يذكر تفاسير ويذكر كذلك أيضا شروحا وتوضيحات للآية ليست من باب المجاز الذي هو قسيم الحقيقة. فلم يفهم مراد بعبيدة من حشره ضمن القائلين بالمجاز الذين ذكروا أبا عبيدة رحمه الله ضمن القائلين بالمجاز، بل جعلوه في صدر من ذكر المجاز. هؤلاء لم يفهموا كلام أبي عبيدة ولا فهموا مغزى كتابه، فإنه عنا بقوله مجاز القرآن أي بيان القرآن، تفسير القرآن، معاني القرآن. قال رحمه الله: وما زال ينمو شيئا فشيئا حتى وصل إلى الإمام عبد القاهر. ذكر عبد العزيز عتيق في كتابه علم البيان في مقدمة كتابه علم البيان نشأة وتطور هذا العلم، فيراجع لمن أحب الاستزادة. قال: وما زال ينمو شيئا فشيئا حتى وصل إلى الإمام عبد القاهر، فأحكم أساسه وشيد بناءه ورتب قواعده وتبعه الجاحظ، قوله عبد القاهر في كتابه أسرار البلاغة لأن عبد القاهر له كتابان: دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. وكنا أملينا عليكم البيت الذي يضبط نوع الفن الذي ألف في ذلك الكتاب وذاك الآخر: دلائل إعجاز معاني، وإن ترد بيانا فأسرار البلاغة مشرب أو منهل. دلائل إعجاز معاني، دلائل الإعجاز يتعلق بعلم المعاني، وإن ترد بيانا أي علم البيان فأسرار البلاغة مشرب أو منهل. إيش قلنا المرة الأولى؟ منهل. طيب نبقى على المنهل. قال رحمه الله: وتبعه الجاحظ في كتابه البيان والتبيين وابن المعتز وقدامة وأبو هلال العسكري، أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين، وهذه الثلاث الكتب موجودة في المكتبة: أسرار البلاغة والبيان للجاحظ والصناعتين للعسكري. قال رحمه الله: وثمرته الوقوف على أسرار كلام العرب منثوره ومنظومه، ومعرفة ما فيه من تفاوت في فنون الفصاحة وتباين في درجات البلاغة التي يصل بها إلى مرتبة إعجاز القرآن الكريم الذي حار الجن والإنس في محاكاته في الإتيان بمثله. المحاكاة يعني المشابهة، حاكاه فعل مثله. قال: وعجزوا عن الإتيان بمثله، ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا، حكيت إنسانا أي فعلت مثل فعله، إما بإشارة أو بتقليد صوت أو بتقليد حركة على وجه السخرية. قال رحمه الله: وفي هذا الفن أبواب ومباحث، أبواب ثلاثة ومباحث متفرقة ضمن هذه الأبواب. قال الحافظ رحمه الله عند شرح حديث إن من البيان لسحرا، قال الحافظ هذا يمكن أن تجعله في صدر الكلام أول الدرس إذا شئت. قال الحافظ عند شرح حديث ابن عمر إن من البيان لسحرا، رقم الحديث 5767، 5767. قال رحمه الله، قال الحافظ: قال الخطابي البيان اثنان، أحدهما ما تقع به الإبانة، ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان، والآخر ما دخلته الصنعة، أي صناعة هذا الفن بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم، وهو الذي يشبه بالسحر. ذكر كلاما رحمه الله، قال بعد ذلك: إذا خلب القلب وغلب على النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته ويصرفه عن جهته، فيلوح للناظر في معرض غيره، وهذا إذا صرف للحق يمدح، وإذا صرف إلى الباطل يذم. يمكن أن تفعل نقاط، تقول: وهذا إذا صرف للحق يمدح، وإذا صرف إلى الباطل يذم، وهذا إذا صرف للحق يمدح، وإذا صرف للباطل يذم. وفي الحديث إشارة إلى هذا المعنى الأخير وإلى هذه الجملة الأخيرة، لأن الحديث إن من البيان لسحرا، فهل في هذا ذم للبيان أنه سحر والسحر مذموم؟ الجواب أن بعض البيان يكون مذموما للإتيان بمن التي للتبعيض، وبعضه يكون محمودا ممدوحا، ومحل المحمود فيما إذا كان في إحقاق حق أو إبطال باطل، ومحل المذموم فيما إذا كان في إحقاق باطل أو إبطال حق. طيب، وذكر أيضا كلاما عن ابن بطال رحمه الله في الموضع المذكور. وأيضا المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير عند شرح هذا الحديث ذكر كلاما نحو الكلام الذي نقله الحافظ رحمه الله. يقول رحمه الله في المصدر المذكور مجلد الثاني 664 طبعة دار الكتب العلمية طبعة رديئة، يقول: أي إن منه لنوعا يحل من العقول والقلوب في التمويه محل السحر، فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحور حتى يراه حقا، فكذا المتكلم بمهارته في البيان وتفننه في البلاغة وترصيف النظم يسلب عقل السامع ويشغله عن التفكير فيه وتدبر له حتى يخيل إليه الباطل حقا والحق باطلا أو الحق باطلا. وقال أيضا في شرح الحديث الذي يليه صفحة 665 قال صعصعة: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الرجل يكون عليه الحق، يعني يكون الحق عليه، هو المطالب بالحق وهو المظلوم وهو الظالم مثلا، يكون الحق عليه وهو ألحن بحجته من صاحبه فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق، وهذا حاصل والله المستعان. إذن هذه مقدمة تتعلق بعلم البيان، مقدمة تتعلق بعلم البيان. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ في الباب الأول الذي هو التشبيه، والتشبيه هو يعتبر من أسهل أو أسهل الأبواب الثلاثة، أسهل الأبواب الثلاثة في علم البيان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.